الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا أول لقاء في هذه السلسلة، وهي حقيقة سلسلة يعني كنت أنوي الحديث أو إطلاقها منذ مدة، لأن الموضوع المرتبط به هذه السلسلة هو موضوع يعني قريب جدا إلى النفس وحبيب جدا إليها، وهو الانتقاء من سير أئمة المسلمين وعلمائهم وصالحيهم، خاصة من المتقدمين في هذه الأمة، والوقوف عند بعض عباراتهم، مواقفهم، الأحداث التي مروا بها، بمعنى أنها ليست سيرا متعلقة بتتبع السيرة الكاملة للشخص مثل بعض السلاسل السابقة، مثلا سيرة عن الزهري، عن الحسن البصري. لا، الآن في المجلس الواحد تكون هناك مواقف لعدة أشخاص، أحيانا يكون هناك اشتراك موضوعي في الدرس الواحد بحيث أنه يكون عدة مواقف لموضوع معين، أو تكون مواقف متفرقة، ولكن الفكرة هي انتقاء بعض المواقف ومن ثم التعليق عليها والوقوف عندها والاستفادة منها. أول البداية ببعض المواقف لشخصيات من الشخصيات الكبرى التي على المستوى الشخصي أحبها كثيرا، وهي شخصيات لبعض أئمة المسلمين الذين عاشوا في البصرة. عاشوا في البصرة زمن رواية الحديث، وتحديدا في القرن الثاني للهجرة، وتحديدا في النصف الأول من القرن الثاني، يعني نحن نتكلم عن عام 120-130، من 110 إلى هذه الحدود، إلى قرابة 150 تقريبا، حتى بعد ذلك ربما بقليل. في تلك المرحلة في البصرة كان هناك عدد من العلماء والمحدثين الكبار الذين إذا قيل البصرة فمباشرة تضاء هذه الأسماء، بحيث أنها تكون هي المعبرة عن البصرة، وإذا افتخر أهل البصرة بشيء فإنهم يفتخرون بهؤلاء الأعلام. ومن أشهرهم وأبرزهم أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وعبد الله ابن عون، وبعد ذلك حماد ابن زيد. هم طبعا في ثلاثة كانوا هم يعني في نفس الوقت، وكانوا هم المعبرين عن البصرة، اللي هم أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد. الطبقة التي قبل هؤلاء هي أيضا تعتبر الطبقة المؤسسة في البصرة، اللي هي طبقة محمد بن سيرين والحسن البصري، فهذه طبقة مشايخ ابن عون ويونس وأيوب. حقيقة هناك مواقف جميلة جدا، اللافت في الانتباه في سير الأئمة والعلماء أنهم مع أن هؤلاء يعني المجال الأساسي لهم هو الحديث، إلا أنك إذا قرأت سيرهم ستجد أن المواقف المتعلقة بالسلوك والعبادة والأخلاق هي مواقف كبيرة جدا، ليست القضية مجرد أنه هو كان لديه سعة في الرواية أو في المحفوظ. أبدأ بابن عون رحمه الله تعالى. الإمام يحيى بن سعيد القطان، الإمام الكبير المعروف اللي هو شيخ الإمام أحمد، يقول: ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا. هو ساد الناس، يقول لك ما سادهم لأنه كان أتركهم للدنيا، ولكن إنما ساد ابن عون الناس بحفظ لسانه، ولكن إنما ساد الناس بحفظ لسانه. وكذلك سلام ابن أبي مطيع قال: كان ابن عون أملكهم للسانه، كان ابن عون أملكهم للسانه. وابن المبارك رحمه الله تعالى، وابن المناسبة عبد الله بن المبارك الإمام اللي هو من أعظم أئمة المسلمين على الإطلاق، كان يتعلم من عبد الله بن عون الأدب والأخلاق، كان يتعلم من عبد الله بن عون الأدب والأخلاق. ابن المبارك رحمه الله يقول: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤجر؟ قال: أما يرضى المتكلم بالكفاف؟ ولذلك قال عبد الله بن عون أيضا: ذكر الناس داء وذكر الله دواء، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. الذهبي كعادته في السير يقتنص بعض المواقف والعبارات ليعلق عليها. لما جاء إلى هذه العبارة ذكر الناس داء وذكر الله دواء، علق عليها في السير بالتعليق التالي، قال: إي والله، إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء، كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. يقول الذهبي: قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله، ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. يقول الذهبي: وقد كان ابن عون قد أوتي حلما وعلما، ونفسه زكية، ونفسه زكية تعين على التقوى فطوبى له، تعين على التقوى فطوبى له. هذه يعني تعليقات عن عبد الله بن عون رضي الله تعالى عنه ورحمه، تبين جانبا من الجوانب المهمة في سير الأئمة، في سير العلماء، في سير الصالحين، وهي جوانب حتى إن قلنا إن كثيرا من الناس اليوم فقد القدوة في حياته مثلا، أو قل من القدوات من يختلط به، ففي الاقتداء بأولئك المتقدمين والوقوف عند سيرهم وقصصهم عبرة وقدوة كذلك. قدم ابن المبارك رحمه الله تعالى قدمة، فقيل له: إلى أين تريد؟ قال: إلى البصرة. قال: من بقي؟ قال ابن عون: آخذ من أخلاقه، آخذ من آدابه، آخذ من أخلاقه، آخذ من آدابه. هذا ابن عون المحدث المؤدب الخلوق صاحب الذي يكف لسانه، كان على الجهة الأخرى مجاهدا في سبيل الله وغازيا، ولذلك قال بكار بن محمد: كان ابن عون يغزو على ناقته إلى الشام، فإذا صار إلى الشام ركب الخيل، قال: وبارز ابن عون روميا فقتله. طيب، هذه يعني شيء متعلق بعبد الله بن عون، وسأرجع أيضا إليه مرة أخرى، وسأقف أيضا مع بعض العبارات لابن عون مهمة جدا. لكن أنتقل الآن إلى حماد بن زيد، وحماد بن زيد كما قلت هو في الطبقة التي تلي طبقة عبد الله بن عون وأيوب السختياني، وهو حماد بن زيد أثبت الرواة في من؟ في أيوب السختياني على الإطلاق. يعني حماد بن زيد من أثبت رواة الحديث عموما، وكان من العلماء الكبار. لفت انتباهي في موقف عند حماد أو لحماد بن زيد رحمه الله تعالى، قال عنه سليمان بن حرب، سليمان بن حرب من أثبت تلاميذ حماد بن زيد، قال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديث رسول الله وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. هذا كلام حماد بن زيد، استدلالا يعني بالعموم لقول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيرى أن تقدير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. وحقيقة هذا المعنى يعني كان يلفت انتباهي حقيقة في سير أولئك، أنهم يروون الحديث ويعظمون الحديث، يعني لا يروون الحديث فقط هكذا، وإنما يروونه رواية فيها تعظيم. ولذلك هنا مثلا عن أيوب السختياني اللي هو شيخ من؟ اللي هو شيخ حماد بن زيد الذي يقول هذا الكلام، ولاحظوا القضية فيها يعني تلقي، حتى التعظيم يتلقى، الأدب يتلقى. أيوب رحمه الله تعالى قال عنه الإمام مالك، جيد، وهذا في الكامل لابن عدي، قال عنه الإمام مالك: قال: كنا إذا دخلنا على أيوب السختياني فذكرنا له النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه بكى حتى نرحمه، ونقول: ما رأينا أحدا أرق منه، ما رأينا أحدا أرق منه. فهذا أيوب، وحماد بن زيد تربى عند أيوب، وهذا التعظيم متوارث. ولذلك حتى يعني عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ورضي عنه أيضا منقول عنه هذا، اللي هو يعني التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والخشوع عنده. يقول هنا الضحاك بن مخلد قال رأيت هشام بن حسان، هشام بن حسان من نفس الطبقة، هشام بن حسان من تلاميذ ابن سيرين، يقول رأيت هشام بن حسان إذا ذكرت الجنة أو النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى تسيل دموعه، ورأيت ابن عون تدور الدموع في عينيه ولا تخرج. إذا ذكر نفس الشيء، إذا ذكرت الجنة أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وصية عجيبة وخلاصة مهمة جدا من عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. قال سليم بن أخضر يقول سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يعني كان دائما يكثر من هذه الوصية. ماذا يقول؟ يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي. واحد، أن ينظر الرجل هذا القرآن فيتدبره. اثنين، عفوا، أولا أن ينظر الرجل هذا القرآن فيتدبره ويعمل بما فيه. اثنين، وينظر هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. ثلاثة، ويدع هؤلاء الناس إلا من خير، ويدع هؤلاء الناس إلا من خير. طبعا هذه الوصية لما تكون مستصحب فيها أنه عبد الله بن عون أنه ساد الناس بحفظ لسانه، فتكون هذه الوصية متصور أنها يعني خرجت من أي نفس ومن أي قلب. طيب، هذه حقيقة هذه الأسماء البصرية التي ذكرت هي طبعا تبتدئ كما قلت محمد بن سيرين والحسن البصري، لكن هؤلاء يعني سأقف معهم في لقاء آخر إن شاء الله. لكن محمد بن سيرين، الحسن البصري، ثم طبقة تلاميذهم أيوب بن عون يونس وحتى هشام، ثم طبقة تلاميذهم حماد بن زيد وأمثال هؤلاء، هذه مدرسة تتوارث يعني فيها خصائص معينة. ومن جملة الخصائص التي فيها على المستوى الحديثي مشهور عنهم التوقي والتحوط في الإسناد والرواية، يعني إذا رووا الحديث فشك أحدهم هل الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوف، ينزل فيجعله موقوفا، يعني احتاط ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس متأكدا منه. هذا مشهور عن تلك المدرسة. ابن عون أيضا يقول جملة مهمة في قضية التلقي والأخذ عن يعني الناس وعن المتحدثين في العلوم الشرعية، يقول ابن عون لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب، لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. يعني هذا العلم شريف وعزيز لا يؤخذ من أي أحد، فليست القضية أن الإنسان حفظ محفوظات معينة أو قرأ كتبا معينة، وإنما يجب أن يكون مشهودا له بالطلب. طيب، حماد بن زيد أيضا أحد رواد هذه المدرسة البصرية. طيب إحنا لما نقول أنه يعني تلقوا وتوارثوا العلم والأدب والمنهج الحديثي والتعبد كم تلقى هذا عن هذا وكم أخذ هذا من هذا من حيث الزمان؟ قال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل قال حماد بن زيد جالست أيوب 20 سنة، جالست أيوب كم؟ 20 سنة. فيعني القضية لم تكن أنه حضر عنده بعض الدروس وبعض المجالس، وإنما جالسه 20 سنة، فلا عجب بعد ذلك أن يأخذ من علمه ومن أدبه ومن أخلاقه. قال سليمان بن حرب اللي هو كان تلميذ من؟ كان تلميذ حماد. العبارة التي قبل قليل، من الذي جلس عند الثاني؟ حماد بن زيد جلس عند أيوب 20 سنة. قال سليمان بن حرب اللي هو تلميذ حماد بن زيد، سليمان بن حرب طبعا أيضا من الكبار جدا، قال طلبت الحديث 58 فاختلفت إلى شعبة، يعني كنت أذهب إليه. فلما مات شعبة جالست حماد بن زيد ولزمته حتى مات. قال جالسته 19 سنة، جالسته 19 سنة. صار سليمان بن حرب جالس عند حماد 19 سنة، وحماد جالس عند أيوب 20 سنة. هذه أظن أنه يعني أني سأفردها بعد ذلك فيه، لأني جمعت فيها كثير كثير. جلس تجد هذا جلس عند هذا 20 سنة، وأحيانا أكثر من 20، وبعضها أسماء كبيرة جدا. لكن الآن فقط ذكرت يعني هذين الاسمين، اللي هو سليمان بن حرب جلس عند حماد 19 سنة، حماد جلس عند أيوب 20 سنة. طيب، قال سليمان بن حرب تأكيدا على قضية التعظيم المتوارث في المدرسة، هذه المدرسة البصرية، قال كان حماد إذا حدث فرآنا نتكلم لم يحدثنا. وقال أخاف أن يكون هذا داخلا في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نفس الكلام السابق في قضية التعظيم والاحترام. الإمام عبد الله بن المبارك كان حفيا بهذه المدرسة، وكان حفيا بحماد بن زيد وابن عون، ولذلك عبد الله المبارك تعرفون هو شاعر، يعني عنده أبيات ينظم الشعر، فكان مما نظمه من الأبيات الخفيفة يقول أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيدي، فاطلب العلم بحلم ثم قيده بقيدي، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيدي، اللي هم هؤلاء من المبتدعة المعروفين. يقول فاطلب العلم بحلم ثم قيده بقيدي، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيدي. طبعا الإمام مالك كان في المدرسة المدنية، ولكن لاحظت أيضا له بعض الحفاوة بالمدرسة البصرية. لما إيش قال مر علينا مالك وين؟ مر علينا في ابن عون ولا في حماد ولا في أيوب؟ طيب، مالك هنا فطر بن حماد يقول دخلت على مالك بن أنس فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد ابن زيد. أختم هذا المجلس بشيء لطيف في مجلس حماد بن زيد. حماد بن زيد طبعا من كان يجلس عنده؟ طبقة تلاميذ حماد بن زيد هي طبقة شيوخ من؟ تحديدا أحمد بن حنبل. الإمام أحمد شيوخه هم طبقة تلاميذ حماد بن زيد، جيد؟ وعلى رأسهم من؟ على رأسهم إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية من أشهر شيوخ الإمام أحمد، وهو من أثبت تلاميذ حماد بن زيد، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي معروف الإمام الكبير. عبد الرحمن المهدي كان من تلاميذ حماد بن زيد. يقول هنا أيوب بن المتوكل كان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن بن مهدي في مجلسه تهلل وجهه. وهذه أيضا فيها أكثر من موقع، أنه الشيخ يحب الطالب النبي الصادق الذي يلمس فيه يعني أنه هو سيحمل عنه العلم وينتبه ومن أهل الفضل. فحماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن بن مهدي في مجلسه تهلل وجهه. طيب، هذه أول إطلالة سريعة على مجموعة من المواقف والسير. ليست هذه المواقف من المواقف التي تحتاج إلى التعليق الطويل لوضوحها، وكذلك وضوح العبرة منها، لكن ستأتينا إن شاء الله بعض المواقف. هي المواقف لن تكون كلها تعبدية وسلوكية وتزكوية، وإنما ستكون هناك وقفات منهجية. سيكون هناك وقفات عن مثلا ما يتعلق بالنقد وحسد الأقران، وما يتعلق يعني بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع ويعلق عليها العلماء والأئمة وما إلى ذلك. فالسلسلة بإذن الله تعالى ستكون متنوعة الموضوعات. اليوم التركيز فيها على الجانب الأخلاقي والتزكوي، وما يعني خلنا نقول ما فيه من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهؤلاء العلماء وأن يلحقنا بهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.